إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في شرح قوله في منال السبيل: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. كما ذكرنا يعني من قبل يعني أن هذا هو أو هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الأشهر في المذهب، أن الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع لا تصح إلا في الجمعة والعيد إن تعذر خلف غيره. وعن أحمد رواية أخرى أنها تكره وتصح وثاقا لأبي حنيفة والشافعي. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن أن هذا البحث كأن عنوانه هل العدالة في الإمام شرط صحة أم شرط كمال، وذكرنا الأدلة على أن العدالة شرط كمال وليست شرط صحة. كذلك تكلمنا عن حكم ترك الجمعة والجماعات والأعياد خلف الإمام إذا كان فاجرا أو فاسقا. ناقشنا أيضا حالة تولية الحاكم الظالم للإمام، هل تبطل إمامته للصلاة أم لا. كذلك أيضا ذكرنا الأدلة الشرعية على صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، وذكرنا آثار السلف الصالح في ذلك. نكمل اليوم بذكر نصوص بعض العلماء وبعض الأئمة في صحة الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق. فمن ذلك قول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب: وتجوز الصلاة خلف الفاسق، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. وسبق ذكرنا أن هذا الحديث ونظيره حديث ضعيف. يقول: ولأن ابن عمر صلى خلف الحجاج مع فسقه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه في المجموع: هذا الحديث ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف، ورواه الدارقطني من طرق كثيرة، ثم قال: وليس منها شيء يثبت. وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري، و في الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين. قال أصحابنا الشافعية: والصلاة وراء الفاسق صحيحة، ليست محرمة لكنها مكروهة، وكذا تكره وراء المبتدع فإن فعلها صحت. وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني. وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا كلام الإمام الغزالي في الوصيه، قال رحمه الله: ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به إلا المبتدي والمرأة والأمية. يعني هو يكرر القاعدة المشهورة بين عند الفقهاء في هذا الموضع، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت غيره. فيقول: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، يعني صح الاهتمام به، إلا المبتدي والمرأة والأمية. طبعا يعني إلا المبتدي والمرأة والأمية، الأمية معروف هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. كذلك المرأة لا يجوز إمامتها للرجال، وإن كان تصح إمامتها للنساء. أما المبتدي يعني المأموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأبي بكر يعني إماما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر كما هو ثابت في الكتب يعني الصحيحة. يقول المعلق: في شرحي يعني على كلام الإمام الغزالي ومن صح صلاته في نفسه صح الاقتداء به إلا المقتدي والمرأة والأمية. قال أي أن المقتدي بشخص لا يجوز الاقتداء به لأنه هو تابع للإمام فلا يجوز أن يتبعه شخص آخر. وكذا لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة واقتداء القارئ بالأمية. وهذه المسائل الثلاث مستثناة من القاعدة العامة التي ذكرها وهي كل من صح صلاته في نفسه صح الاقتداء به حيث إن صلاة كل منهم صحيحة في نفسه مع أنه لا يجوز الاقتداء بهم على الإطلاق لأن المقتدي المأموم المفروض أنك تتابع من حيث هو يتابع حركات الإمام وليس متابعتك له يعني مستقلة كأنه إمام آخر في حالة الصلاة. وأيضا قال الإمام العيني رحمه الله تعالى في شرح الهداية تحت عنوان يكره تقديم الفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه. يقول لأنه يهتم لأمر دينه فيردد فيه الناس وفيه تقليل الجماعة. وقال مالك تجوز إمامة الفاسق بلا تأويل كالزاني وشارب الخمر. أما الفاسق بالتأويل كمن يسب السلف الصالح فعنه فيه روايتان. وعن أحمد فيه روايتان في جواز الاقتداء به مطلقا أصحهما المنع عند مالك. وقلنا نحن يعني الأحناف والشافعي بجواز إمامته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر والحديث سبق وين ضعفه. ولأن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين صلوا خلف الحجاج الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه. روي أن الحجاج كان يخطب يوم الجمعة فأطال الجمعة حتى كان يدخل وقت العصر فقام ابن عمر رضي الله عنهما وقال أقصر هداك الله. وهو هنا الحقيقة لما استطعت التثبت من المرجع الأصلي هو كاتب هنا أقصر يبدو أنها أقصر يا مكار لمسورة فا مكار فاحتمال يكون خطأ مطبعي فيقول أقصر يا مكار هداك الله. فلما فرغ الحجاج دعا ابن عمر ليقتله وقال أما تخشى أن يصلطني الله على مالك ودمك فأغرقه أو على نفسك فأخترقها. ربما كانت الأصل أيضا أحترمها. فقال ابن عمر أما يكفيني أني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه والآن أصلي خلفك وأنت أشتق الناس. يعني يقول له ارغب بهذا كنت أنا صليت خلف رسول الله عليه وخلف أبي بكر وعمر وعلي والآن يعني صار رضي الحال أن أصلي خلفك يعني وأيضا أعترض علي أو تكلمني بهذا الكلام مع أنك أشتق الناس. وأما الإمام الكسالي في بداء الصبائع فقال فصل وأما بيان من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم حتى تجوز إمامة العبد وولد الزنا وولد الزنا والفاسق وهذا قول العامة. وقال مالك لا تجوز صلاة خلف الفاسق ووجه قوله أن الإمامة من باب الأمانة والفاسق خائن ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الأمانة. وسوف نبين شمائل الأساسين اللذين بنى عليهما الإمام مالك وأيضا بعض علماء المذهب الحنبلي هذا الأمر. أحد هذه الأساسين أنهم يرون شهادة الإمامة من الأمانة نعم ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الأمانة. ولنا يعني على صحة الصلاة خلف الفاسق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا خلف كل بر وفاجر. الحديث وسبق بيان ضعفه والحديث والله تعالى أعلم وإن ورد في الجمعة والأعياد تعلقين من الأمراء وأكثر فتاة لكن له بظاهره حجة فيما نحن فيه إذ العبرة بعموم النظر لا بخصوص السبب. وكان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج في صلاة الجمعة وغيره مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لو جاءت كل أمة بقضيتها وجئنا بأبي محمد لغلبناه. وأي أبو محمد يكون الحجاج. وسلم تكلم أيضا في هذه المسألة الإمام أبو محمد علي بن أحمد المعروف بن حزم الظاهري المتوفى سنة 56 و400 رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن حزم: ذهب الطائفة إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الفاضل، إلا خلف الفاضل، وهو قول الخوارج والزيدية والروافض وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة. وقال آخرون: إلا الجمعة والعيدين، وهو قول بعض أهل السنة. وذهب الصحابة كلهم ودون خلاف من أحد منهم، وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم، وأكثر من بعدهم وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم، إلى جواز الصلاة خلف الفاتح الجمعة وغيرها. وبهذا نقول: وخلاف هذا القول بدعة محدثة، فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن ولجة وغيرهم عن الصلاة خلفهم، وهؤلاء أفسق الفساق. وأما المختار فكان متهما في دينه مضمونا به الكفر. قال أبو محمد يعني الحزم: احتج من يقول بمنع الصلاة خلفهم بقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الذين منعوا الصلاة خلف الصف استدلوا بقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أبو محمد: فيقال له: كل فاسق إذا نوى بصلاته وجه الله عز وجل فهو في ذلك من المتقين. يعني هذا الفاكر سواء كان فيه مثلا بشرب خمر أو بكذب أو يعني أي شيء من الأفعال التي يفعله من المعاصي، فهو في هذا الفعل نعم ليس من المتقين، لكنه إذا صلى وأراد وجه الله بصلاته فهو في هذا الفعل المقيد، هذا فعل بالذات هو من المتقين، لأن الصلاة من أفعال المتقين وليس من أفعال يعني الفاجرين. فيبقى الكلام في نيته ونحو النية نحن لا نطلع يعني عليه. أما كونه يرتكب ذنبا بعيدا عن الصلاة أو خارج الصلاة يعني فلو كان هذا صحيحا فما جاز لأحد أن يؤم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو وحده المعصوم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام بحج ردا على استدلالهم بقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فيقال له: كل فاسق إذا نوى بصلاته وجه الله عز وجل فهو في ذلك من المتقين، فصلاته متقبلة. ولو لم يكن من المتقين إلا من لا ذنب له ما استحق أحد هذا الاسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يقول: ولا يجوز القطع على الفاسق لأنه لم يرد بصلاته وجه الله تعالى. هل تستطيع أن تقول إن هذا الشخص الذي هو فاسق لكن هو يصلي، فالصلاة من أفعال المتقين، وهو إذا صلى وأراد بصلاته وجه الله فإن الله يتقبل منه هذه الصلاة بالذات، واضح؟ فإنما يتقبل، لكن الكلام على النية هو الذي يعني الذي الأمر المغيب عنه. أما الظاهر فنحن نراه يصلي، أما باطني هل يريد وجه الله أم يريد غير ذلك نحن لا نستطيع أن نقطع، لأنه لا يريد وجه الله عز وجل. يقول: ومن قطع بهذا فقد قطع ما لا علم له به. من زعم ان فلانا يصلي ولا يريد وجه الله وقطع على سبيل القطع فهذا قد خالف قوله تعالى: ولا تكفوا ما ليس لك به علم. وقال: ما لا يعلم هذا حرام. وقال تعالى: ولا تكفوا ما ليس لك به علم. وقال عز وجل: وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال بعضهم: ان صلاه الماموم مرتبطه بصلاه الامام. يعني بعض هؤلاء الذين يعتبرون عدالة الإمام شرط صحة وليس شرط كمال، يقولون أيضا: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. قال أبو محمد: هذا غاية الفساد، لأنه قول بلا دليل بل برهان يبطله، لقول الله عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ودعوى لانضباطها هنا قول بلا برهان، لا من القرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من معقول. فهم قد أجمعوا على أن طهارة الإمام لا تلوب عن طهارة المأموم. طهارة الإمام لا تلوب عن طهارة المأموم، ولا قيامه عن قيامه، ولا قعوده عن قعوده، ولا سجوده عن سجوده، ولا ركوعه عن ركوعه، ولا نيته عن نيته. فما معنى الانضباط الذي تدعونه إلى ما معنى قولكم إن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة أو صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؟ ماذا تعنون بهذا الانضباط؟ يقول وأيضا فإن القطع على سريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوز، وإنما هو ظن. فاستوى الأمر في ذلك في الفاضل والفاسق، لأن الفاضل يصلي والفاسق يصلي، فالظاهر أن هذا من الأعمال الصالحة، والظاهر أنهما يؤذان وجه الله عز وجل، لا نستطيع أن ننفذ إلى النيات ونقطع بالتشكيك فيها. يقول وصح أنه لا يصلي أحد عن أحد، وأن كل أحد يصلي عن نفسه، فقال تعالى أجيبوا داعي الله، فوجب لذلك ضرورة أن كل داع دعا إلى خير من صلاة أو حج أو جهاد أو تعاون على بر وتقوى ففرض إجابته وعمل ذلك الخير معه، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإمام حينما يدعوك إلى الصلاة خلفه، والمؤذن حينما يدعوك إلى صلاة الجماعة هذه ورأى الإمام، فهذا داع إلى الله، والله عز وجل يقول يا قوم الحاكم عن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، فهذا من إجابة داعي الله، من إجابة داعي الله. كذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وطبعا هذا هو نفس المعنى الذي قصده عثمان رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة الإمام الفتنة بينما هو محسون، لما سئل عن ذلك قال إن الناس يحسنون ويسئلون، فإن أحسنوا فأحسنوا، فإن أحسنوا فأحسن معه، وإن أساءوا فاجتنب إساءته، لا يضرك هذه الإساءة. وكذلك يدل عليها قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما يعني لما قيل له لما كان يصلي بين قومين يتقاتلان من المسلمين، فكان إذا أدرك الصلاة مع هؤلاء صلى معهم أو مع هؤلاء صلى معهم، فلما قيل له ذلك أجاب بقوله يعني إن من قال لي حي على الصلاة أجبته، من قال لي حي على فلاح أجبته، ومن قال لي حي على قتل أخيك المسلم يعني إن سمعت عن إجابته. فهذا نفس الذي ينبثق من فهمهم لقوله تبارك وتعالى أجيب داعي الله، ومن قوله وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون على البر والتقوى. ثم يقول ابن حزم ومن دعا إلى منكر لم يحل لأحد إجابته إلى الإثم والعدوان، بل فرض دفاعه ومنعه، وبالله تعالى نتأيد. قال أبو محمد وأيضا فإن الفسق منزلة نقص عمن هو أفضل منه، والذي لا شك فيه أن النسبة بين أفجر تاجر من المسلمين وبين أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقرب من النسبة بين أفضل الصحابة رضي الله عنهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرى أحد من تعمد ذنب وتقصير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتفاضل المسلمون في كثرة الذنوب وقلتها وفي اجتناب الكبائر ومواقعها، وأما الصغائر فما نجا منها أحد بعد الأنبياء عليهم السلام، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك، مع أنه طبعا قطعا يعني أفضل من كل الصحابة، بل هو أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك صلى مأموما خلف من؟ صلى خلف أبي بكر، وهو بكر مخذول بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبهذا صح أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤم القوم أقرأهم، فإن استووا فأسقوا هذا الأمر ندب لا فرض، فليس لفاضل بعد هذا أن يمتنع من الصلاة خلف من هو دونه بالقصوى من الغايات. ما دام الرسول عليه الصلاة صلى مأموما وراء أبي بكر وراء عبد الرحمن بن عوف، فلم يبقى عذر لمن يمتنع يعني من الصلاة، يعني لفاضل يمتنع من الصلاة خلف من هو أفضل منه. كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حيث الإنسان حينما يطالع كتب الفقه وكتب حديث الأحكام في مثل هذه المواضع يعني بيحصل بعض الإنسان الكتب اللي هي غير معروفة بالتحقيق والتحرير فالإنسان يجد دعم من الإيه يحتاج يكون يقرأ وهو يقرأ حتى يحرم الأحاديث الضعيفة والآراء المخالفة. لكن الحقيقة أول إنسان ما يرى كلام ابن حزم أو كلام الشوكاني حينئذ يطمئن قلبه لأن في الغالب الكلام بيكون في انضباط وفي دقة في ترشيح الحديث وفي الاستنباط والميل إلى ترشيح الحديث كما لاحظنا الآن من كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى تجد فيه دقة وفي انضباط شديد في الكلام بخلاف بعض الفقهاء الذين تشير إليه عم قريب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني في كتابه السيد الجرار المتلفق على حدائق الأزهار يقول رحمه الله الفاسق من المسلمين يعني الفاسق هذا مبتدأ الخبر إيه من المسلمين يعني الفاسق هو من جملة المسلمين وليس أجنبيا عن أهل الإسلام. يقول الفاسق من المسلمين المتعبدين بالتكاليف الشرعية من الصلاة وغيرها. الفاسق واجب عليه الصلاة ليست واجبة واجبة وهو متعبد في أدائها. فمن زعم أنه قد حصل فيه مانع من صلاحيته لإمامة الصلاة مع كونه قارئا عارفا بما يحتاج إليه في صلاته فعليه تقرير ذلك المانع بالدليل المقبول الذي تقوم به الحجة. يعني من منع إمامة الفاسق عليه هو أن يأتي بدليل أن الأصل أن الفاسق أيضا مطالب بالصلاة ومتعبد بها وليس من المقام شيء من ذلك أصلا لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس صحيح. فعلى المنصف أن يقوم في مقام المنع عند كل دعوة يأتي بها بعض أهل العلم في المسائل الشرعية. يعني إذا دعا مدعي مسألة معينة في المسائل الشرعية ولم يأتي عليه بدليل فعليك أن تتصدى له بأن تقول هذه الدعوة لا اعتبار بها حتى يقوم عليها دليل صحيح ليس أي دليل لابد من دليل صحيح يصرح للحجة. يقول وما استدل به على المنع من تلك الأحاديث الباطلة المكذوبة فليس ذلك من دأب أهل الإنصاف كون تأتي الأدلة لكنها غير صحيحة أحاديث موضوعة أو ضعيفة فهذا ليس هو يعني ليس دأب أهل الإنصاف بل هو فرع أرباب التعصب والتعنت. فإياك أن تغتر بما لفقه الجلال في هذا البحث وجمع بين المتربية والنصيحة وما أكل السبع فإن هذا دأبه في المواطن التي لم يصطهد فيها الدليل. يعني يجمع الأدلة إيه بدون تحقيق ومن تفصيل. يقول ومن تتبع شرحه لهذا الكتاب عرف صحة ما ذكرناه. ثم يقول وإذا عرفت هذا فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاة الذي هي الأصل إن الأدلة التي تمنع هي صحيحة. فبقي وهذا الشخص مكلف بالصلاة فبقي الأمر على الأصل. أيضا لا تحتاج إلى معارضة ما يستدل به المانعون فليس هنا ما يصلح للمعارضة وإيراد الحجج وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد. نعم يحسن أن يجعل المصلون إمامهم من خيارين كما أخرجه الدارقطني كما ذكرنا من قبل هي شرط إيه؟ العدالة شرط كمال وليس شرط لحياة الصلاة صحيحة وإن كانت مقبولة. ثم بعد ذلك نذكر كلام العلماء في بطلان الصلاة فريق آخر الذي يرى بطلان الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والأدلة التي اعتمدوا عليها. طبعا هذا البحث يعني يتعدد في مقامين هنا في أبواب الإمامة هنا في الفقه ويدرك أيضا في كتب العقيدة إن هذه قضية من القضايا الحساسة التي شذ فيها يعني بعض أهل البدع في مسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى عام قريب الصلاة خلف مستور الحال وخلف الفاسق حتى نص عليها علماء أهل السنة في متون عقائده. ممن خالف جمهور العلماء في هذه المسألة الحنابلة والمالكية ذهبوا الى عدم صحه الصلاه خلف الفاسق والمبتدع على تفصيل سنذكره. وعلماء الائمه المالكيه بنوا مذهبهم على امرين: اولا انهم يفرقون بين الفاسق المتاول وبين الفاسق غير المتاول، فاجازوا الصلاه وراء المتاول ولم يجيزوها وراء غير المتاول. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم يقيسون الإمامة على الشهادة، فمن شرط الشهادة العدالة بحيث تبطل الشهادة بعدمها، كذلك تبطل الإمامة بعدمها أيضا. أما بالنسبة للأمر الأول وهو أن الملكين يفرقون بين الفاسق الذي يتأول شهادة الذي هو عليه، يعني البدعة مثلا تفسقه، لكن هذه البدعة هو هي ناشئة عن شبهة لا عن شهوة، ناشئة عن شبهة سوء فهم للدليل مثلا، واضح؟ ففي نوع من التأول بخلاف الفاسق الذي يرتكب معصية واضحة غير متأول فيها. فالمالكية يفرقون بين الفسق الذي ينشأ عن تأويل وبين الفسق الذي ينشأ عن غير تأويل بل عن شهوة محضة، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. الأمر الثاني كما ذكرنا أنهم قاسوا استعملوا القياس، قاسوا الإمامة على الشهادة، فمن شرط الشهادة العدالة لابد، وكما قال تعالى: واستشهدوا ذوي عدل منكم، بحيث تبطل الشهادة إذا عدمت إيه؟ العدالة. كذلك قياس الفئة قاسوا الإمامة على الشهادة، فكما تبطل يعني الشهادة بعدم العدالة تبطل الإمامة بعدم العدالة. أما الأمر الأول وهو موضوع الفسق، فإن الفسق في ذاته غير مفسد للصلاة، إذا صلى الفاسق صحت صلاته بمفرده سواء كان متأولا أو غير ذلك. هذا الفاسق سواء كان فسق عن تأويل وشبه أم فسقه بغير تأويل بل هو عن شهوة محضة، واضح؟ في الحالتين هو مطالب بالصلاة وغير مطالب بالصلاة، هو مطالب بالصلاة. وإذا صلى لنفسه تصح صلاته أم لا تصح؟ إذا صلى لنفسه تصح صلاته لو صلى منفردا، واضح؟ فإن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره بلا خلاف، والله تعالى أعلم. أما الأمر الثاني وهو قياس الإمامة على الشهادة، ففي هذا القياس نظر. لماذا؟ من يستطيع أن يخمن ما هو هذا النظر؟ يبطل هذا قياس الشهادة، قياس الإمامة على الشهادة. قالوا إن الشهادة اشترك فيها العدالة، فإذا فقدت العدالة بطلت الشهادة. قالوا فقياسا على الشهادة نقيس الإمامة، فإذا العدالة افتقدت الإمام بأن كان فاسقا واضح فإنه لا تصح الإمامة. كل الدليل هنا صحيح. نعم صحيح، لان في موضوع الشهاده مرتبطه بحقوق الاخرين، مرتبطه بحقوق يعني الاخرين. نعم، فمطلب العداله في الشهاده متعد الى غير الشاهد، متعد الى غير الشاهد في اثبات الحق او نفيه عمن يطلب له الشهاده. فالعداله ركن اصيل في المساله، لان هنا يثبت حق لغيره او ينفي هذا الحق عن غيره، فضرر فسقه في الشهاده متعد الى غيره، لترتب عليه يحبك الناس او ظلم الاخرين. فلذلك لما يعني لما انعدمت العداله بطلت الشهاده وردت، فهو يتصل بحقوق الناس الاخرين ويتعدى اليهم اتصالا مباشرا في اثبات الحق او في نفيه. اما امامه الفاسق فانها لا تتعدى الى غيره ما دام انه يؤدي الصلاه كما طلب منه الشارع، فعدالته من عدلها ليست ركنا اصيلا في اسباب وشروط واركان الصلاه. ونحن يعني لا نشك في ان اولي الفضل اولى بالامام، لكن نحن نناقش في ايه؟ اذا عجبت العداله، اذا عجبت العداله الامام، فان عدم العداله لا يعدم الامامه، مع ان عدم العداله يعدم الشهاده، فهذا قياس مع الفارسين. اي نعم، والله تعالى اعلم. فهذا فيما يتعلق بكلام علماء المالكيه في هذه المساله، وهو يعني انهم يعني يمنعون واضح او يعني يمنعون صحه الصلاه خلف الفاسقين. واضح بنوا على هذا هذين الاساسين، تفريق بين الفاسق المتاول فيصلى خلفه وغير المتاول فلا يصلى خلفه او لا تصح الصلاه خلف الايه غير المتاول. الامر الثاني انه استدلوا بقياس الامامه على الشهاده وسبب الرد على ذلك. اما علماء الحنابله فانهم يفرقون بين المعلن لبدعته والمخفي لها، فقالوا اذا كان الشخص المبتدع او الذي يفسق بالبدعة اذا كان مظهرا للبدعة معلنا بها فتبطل الصلاة خلفه، اما اذا كان مخفيا للبدعة مبتدرا بها فانها تصح خلفه. يعني الحقيقة اذا يعني الرد على هذا الكلام ايه؟ الرد على هذا الكلام كأن المدار الامر ليس على البدعة ذاتها وانما هو على الاصرار او الاعلان. واضح؟ فاذا المدار على هذا الاساس عند الحنابلة ليس على البدعة وانما هو على الاظهار بعدمه. فمعنى ذلك انه يمكن يكون شخص شديد البدعة عنده بدعة غليظة لكنه يعني يخفيها تكون الصلاة خلفه ايه؟ صحيحة لأن بدعته شديدة لكن عند الحنابلة أنه يخفيها. كذلك الصلاة خلفه مبتدع أقل في بدعته تكون باطلة إذا كان إيه؟ إذا كان يعني يظهرها. يعني هذا نوع من التفريق الذي لا دليل عليه. مما استدلوا به حديث مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته. ورواه ابن ماجه. وسبق أن ناقشنا الأسبوع الماضي أن يعني بين أن هذا الحديث ضعيف. كذلك حديث لا صلاة له ألا يؤمن فاجر ضرا وغير ذلك من الأحاديث. فبالجملة هذه الأحاديث وما في معناها ضعيفة لا يحتج بها. ثم نذكر أيضا كلام الإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي قال رحمه الله: اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بإطلاق وأجازها قوم بإطلاق، ففرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، فقالوا إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، وإن كان مضمونا استحبت له الإعادة في الوقت. وهذا الذي اختاره الأزهري تأولا على المذهب، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو الفسق يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول بأقوال أهل العراق في إباحة هذا النبيذ الذي لا يذكر. واضح؟ فهو يشربه متأولا، هذا تأول، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. واضح؟ باعتبار أن هذا النبيذ الذي يتكلمون فيه لا يذكر. نعم. وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع. واضح؟ هذا الكلام يعني أدق في الحقيقة، لأن هذه المسألة كما أشرنا هناك حديث بالجانبين متعارضة فتتدافع. واضح؟ فيقول سبب لكن هذا أمر مسكوت عنه في الشرع، بمعنى أنه لم يصح شيء قاطع في هذه المسألة يعني بصورة إيه؟ يعني قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة. ويقول والقياس فيه متعارض، فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم لإمامه إلا صحة الصلاة فقط، كل ما للمأموم عند الإمام هو أن تصح صلاة النبي حتى تصح صلاة المأموم. وعلى قول من يرى أن الإمام يحمي عن المأموم أجاز إمامة الفاسق، ومن خاف الإمام على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجد إمامته. اللي هو الموضوع الذي يسمى عليه أليقا هو قياس الإمامة على الشهادة. ولذلك فرق قوم بني عثمان أن يكون فقهه بتأويل أو بغير تأويل. وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فقهه مقطوعا به أو غير مقطوع به، لأنه إذا كان مقطوعا به فكان غير معذور في تأويله. وقد رأى أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، قالوا إنهم لا يستثنون من ذلك فاسقا غير فاسق، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة وفي أمور خارجة عن الصلاة، بناء على أن الإمام إنما يشترط في وقوع صلاته صحيحة. ويعني في الحقيقة فيما يتعلق بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في موضوع الصلاة في أهل البدع، كما ذكرنا المدار كان إيه؟ إظهار البدعة من عدمها. إظهار البدعة هل هو مظهر للبدعة يعني هو مبتدع؟ نعم، لكن هل هو مظهر فلا يصح الصلاة خلفه، أو غير مظهر فتصح الصلاة خلفه؟ فهذا يفهم منه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني إنما خطب بهذا التفريق الإنكار على ايه؟ على اهل البدع، وليس بطلان الصلاة حد ذاته، وانما هو الانكار على اهل البدع كما سيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة. فاذا اريد بعدم الصلاة خلفه الانكار عليه لجهره للبدعة، واضح فهذا امر في الحقيقة هو من ماهية الصلاة خارج عن ماهية الصلاة، هو خارج عن ماهية الصلاة كما سنبين ان شاء الله تعالى. كذلك لما تكلم في هذه المسألة الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني في شرحه المختصر الخرقي، قال الخرقي رحمه الله: ومن صلى خلف من يعلم البدعة أو يذكر أعاد. هذا نص الخرقي: من صلى خلف من يعلم البدعة أو يذكر أعاد. يقول الإمام ابن قدامة في شرحه: الإعلان الإظهار وهو ضد الإسراف. وظاهر هذا أن من اهتم بمن يظهر بدعته ويتكلم بها أو يدعو إليها أو يناظر عليها فعليه الإعادة، ومن لم يظهر بدعته فلا إعادة على المهتم به وإن كان معتقدا لها. قال الأكرم: قلت لأبي عبد الله الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف، فقال: نعم، آمره أن يعيد. وقيل لأبي عبد الله: وهكذا أهل البدع كلهم؟ قال: لا، إن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم. وقال: أي الإمام أحمد: لا تصلي خلف المبدع إذا كان داعيا. إذا كان داعية، لأن الداعية من لازمه أنه داعية نشيط في البدعة، أما يجهر بها ويعلمها ويوري الناس بها. يقول: وتخصيصه الداعية ومن يتكلم بالإعادة دون من يقف ولا يتكلم يدل على ما قلناه، يعني وأنه لا يصلي خلف من يعلم بالبدعة أو يدعو إليها أو يناظر عليها. وقال القاضي: المعلم بالبدعة من يعتقدها بدليل، وغير المعلن من يعتقدها تقليدا. وطبعا لا يشترط ان كل شخص لا يعلن بدعة يكون مخلدا، كذلك لا يشترط ان كل من يعلن بالبدعة يكون عالما بدليله، فقد يكون الساكت عالما بالدليل ولا يعلن، وقد يعلن البدعة من يجهل ويعرف الدليل، فهذا ليس قاعدة مفردة. ولنا يعني المذهب الحنبلي أن حقيقة الإعلام هو الإظهار وهو ضد الإخفاء والإسرار. قال الله تعالى: ويعلم ما تسرون وما تعلنون. إظهار ضد الإعلام. وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ما ضد ذلك؟ ولأن المظهر ببدعته لا عذر أن تصلي خلفه لظهور حاله، والمخفي لها ما الذي يصلي خلفه معذور لانه ايه؟ لانه لا يعلم حاله، وهذا له اثر في صحه الصلاه. ولهذا لم تجب الاعاده خلف المحدث والنجم اذا لم يعلم حالهما لخفاء ذلك منهما. ووجبت على المصلي الكافر والامي لظهور حالهما غالبا، لان الكافر طبعا في الشخص يعني صلى خلف شخص كافر هذا بيبقى موجود في المجتمع، كان معروف انه كافر ثم صلى وصلوا خلفه فيستطيعون تغيير هذا الامر. والامي ايضا اذا صلى بابنها يصلي بالفاتحه، فينكشف طبعا اذا كان يلحن في الفاتحه ويعرف انه امي. وقد روى عن احمد انه لا يصلي خلف مبتدع بحال، يعني سواء كان يسر ام يجهر. وقال في روايه ابي الحارث لا يصلي خلف مرجع ولا رافضي ولا فاسق الا ان يخافهم فيصلي معهم ثم يعيد. فقال ابو داود قال احمد متى ما صليت خلف من يقول القران مخلوق فاعد كنت وتعرفه؟ قال نعم. وعن مالك انه لا يصلى خلف اهل البدع. يقول ابن قدامة فحصل من هذا ان من صلى خلف مبتدع معلن ببدعته فعليه الإعادة، ومن لم يعلنها فالإعادة خلفه روايتان. واباح الحسن وابو جعفر والشافعي الصلاة خلف اهل البدع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا اله الا الله، رواه الدارقطني بيان قبل ان هذا الحديث معلوم. ولانه رجل صلاته صحيحة فصح الاهتمام به كغيره. وقال نافع كان ابن عمر يصلي مع الخشبيه والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون، فقيل له اتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال من قال حي على الصلاه اجبته، ومن قال حي على الفلاح اجبته، ومن قال حي على قتل اخيك المسلم واخذ ماله قلت لا، رواه سعيد. وقال ابن المنذر وبعض الشافعيه من يكفره ببدعته كالذي يكذب الله ورسوله ببدعته لا يصلى خلفه، ومن لا نكفره تصح الصلاه خلفه. يقول ولنا ما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول لا تؤمن امراه رجلا ولا تاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او يخاف صوته او سيفه. وهذا رواه ابن ماجه بين ايضا انه ضعيف. يقول وهذا اخص من حديثهم فتعين تقديمه. واضح يعني واضح ان المساله تبنى الحمله المبنيه على دليل ضعيف كما ترى، لانه نبي يستدل به بحديث لا تؤمن امراه رجلا ولا تاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او يخاف صوته او سيفه. فقوله ولا تاجر مؤمنا طبعا اذا صح نعم يكون نهيا عن هذه الصلاه، لكن حديث ضعيف. فهذا اهميه تحقيق الادله عند تناول المسائل الفقهيه، فكثير من الخلافات تزول اذا حصل امر تصحيح الحديث من طبيعته. يقول هذا اخف من حديثهم اللي هو ايه؟ صلوا خلف من قال لا اله الا الله. يقول كما قال الشوكاني هذا بيسلم الحديث ضعيف في جانب وهذا يسلم في جانب الاخر بحديث ضعيف فالادله يعني متعرضه تماما. يقول وحديثهم نقول به في الجمع والاعياد، وان صلاه ايه؟ الجمع والعيد نعم تكون يصلي خلف السلطان في الجمع والاعياد. نعم. يقول وتعاد وهو مطلق فالعمل به في موضع يحصل الوفاء بجلالتهم وحياتهم مردود بالخلفاء والأمية. ويروى عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال سألت واكلة بن الأسرع قلت أصلي خلف القدري؟ قال لا تصلي خلفه. ثم قال أما أنا لو صليت خلفه لأعيدن صلاتي، رواه الأسرع. وأما قول الخرقي قول الخرقي ومن صلى خلف من يعلن ببدعته او يذكر اعاده، فشرح قدما قوله من صلى خلف من يعلن ببدعته قوله او يذكر يقول او يذكر في نقد احمد عليه، لان الامام احمد نص على من يتكفر، ولذلك خطه بالذكر من دون سائر الكتب. قال ابو داود سالت احمد وقيل له اذا كان الامام يتكفر قال لا تصلي خلفه البته، وساله رجل قال صليت خلف رجل ثم علمت انه يتكفر وعيد، قال نعم اعد، قال ايتهما صلاتي، يعني هل الصلاة التي صليت وحدي أعيدها أم الصلاة التي صليت وخلفه؟ قال التي صليت وحدي. وسأله رجل قال رأيت رجلا سكران أصلي خلفه، قال لا، قال لا، قال فأصلي وحدي، قال أين أنت؟ في البادية المساجد كثيرة، لا تصلي وحدك، لا تجعل هذا عذرا لك في التخلف عن الجماعة، وإنما المدينة مليئة بالمساجد، يمكن إن كان إمام فاسق في مسجد معين فانتقل إلى مسجد آخر إمامه عشر. قال أنا في حانوتي، قال فخطاه إلى غيره من المساجد. فأما من يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يذكره معتقدا حلة كما رحل يعني فقهاء الأحناف، يعني أو يعني من يأخذ بقول الأحناف في ذلك، يشرب النبيذ المختلف فيه بالفقه المعروف لكن يشرب منه ما لا يذكره معتقدا أنه حلال فلا بأس بالصلاة خلفه، نص عليه أحمد. فقال يصلى خلف من يشرب المسكر على التأويل، نحن لا نروي منهم الحديث ولا نصلي خلف من يذكر، وكلام السلطي بمفهومه يدل على ذلك لتخصيصه من سكر بإعادة خلفه، يعني فإذا شرب ما لا يذكر فلا يعيد خلفه. وفي معنى شارب ما يذكر كل فاسق فلا يصلى خلفه، نص عليه أحمد فقال لا تصلي خلف فاجر ولا فاسق. وقال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله سئل عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، سئل عن أحمد عن إمام يساوم على الأجر الذي يقضى على صلاة رمضان، فقال يقول له أصلي لكم في رمضان ويتعطوني كذا وكذا أجر، يعني على الصلاة. سئل أحمد عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا؟ وروي عنه أنه قال لا تصلي خلف من لا يؤدي الزكاة، ولا تصلي خلف من يشترط، يعني خلف من يشترط فيه أجرا على الإمامة، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط. وهذه النصوص تدل على أنه لا يصلي خلف فاسقه، وعنه رواية أخرى أن الصلاة جائزة ذكرها أصحابنا، وهذا مذهب الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسين والحسن وغيرهم من الصحابة كانوا يصلون مع مروان، والذين كانوا في ولاية زياد وابنه كانوا يصلون معهما، وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر وصلى الصبح أربعا وقال أذينكم، فصار هذا المسلك من السلف إجماعا. وروي عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت بما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي لفظ فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، وفي لفظ فإنها زيادة خيرين. طبعا هذا الفعل وهو تأخير الصلاة عن وقتها من هؤلاء الأمراء يقتضي صدقهم وقد أمره بالصلاة معهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، واضح؟ فهذا حديث عام فيتناول كل النزاع، لأنه رجل تصح صلاته بنفسه فصح الاهتمام به كالعبد. ووجه الأولى واضح، يعني إذن هنا الإمام ابن قدامة شرع يذكر أدلة الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه قال هنا وعنه رواية أخرى أن الصلاة جائزة، عنه رواية أخرى موافقة لباقي الأئمة أن الصلاة يعني جائزة، فذكر هذه الأدلة. ثم قال ووجه الأولى، وجه الرواية الأولى وهي إيه؟ أن الصلاة خلف المرتدع واضح وخلف فاسق إيه؟ باطلة. وجه الأولى قوله، وجه هنا عن الدليل الأولى، قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه أو سيفه، واضح وإشارنا من قبل إضاءة هذا الحديث. ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة. نقول صحيح أن الفاتح قد لا يؤمن على شروط الصلاة واضح، لكن هل نقطع بذلك؟ هل نقطع بأنه يصلي وهو غير متوضئ مثلا أو مخل بالقراءة في أثناء الصلاة؟ فمن ثم فنحن نقول تكره الصلاة، يعني ما في كلام تكره، لكن الكلام في إيه؟ في صحتها. ونقول إن أولى أن يتقدم من هو عدل على هذا الفاتح، ونقول إنه إذا كان فاسقا ويستطيع الإنسان تغييره ومن فرصات تغييره فيجب عليه تغييره، وإن كان لا يستطيع تغييره إلا بإحداث منكر أشد من منكر إمامته في الصلاة فيصبر عليه، يتحول رجل آخر أو يصلي خلفه ولكن لا يتذرع لذلك إلى ترك حضور صلاة الجماعة. يقول والحديث أجبنا عنه، وفعل الصحابة محمول على أنهم خافوا الضرر ترك الصلاة معه. فهذا وجه الرواية الأولى يرد على أدلة الإيه فريق الرواية الأولى، يقول إن فعل الصحابة كابن عمر في صلاة خلف الحجاج أنهم خافوا الضرر إذا ترك الصلاة خلف هؤلاء الأمراء الفاسقين. فقد رويناه عن عطاء وسعيد بن جبير أنهما كانا في المسجد والحجاج يخطب فصليا بالإيماء، وإنما فعل ذلك لخوفهما على أنفسهما إن صليا على وجه يعلم بهما. فكان الحجاج يراهما ويؤخر الصلاة، فطبعا هم صليا إيه بالإيماء بالإشارة خشية أن يراهما يركعون ويسجدون فيفتك بهما. وطبعا عطاء وسعيد بن جبير ليس لصحابيين، ولكن يعني قول الصحابي نفسه ليس بحجة إذا خالف الدليل فكيف من دون الصحابي. يقول ورويناه عن شامة بن زهير قال لما كان من شأن فلان ما كان قال أبو بكر تنح عن مصلانا فإنا لا نصلي خلفك. وحديث أبي ذر يدل على صحتها نافلة والنزاع في الفرق، وطبعا الجواب أنه يعني إذا صحت النافلة خلفه فما الذي يمنع من أن تصح يعني الفريضة. هذا في اختصار أو مش باختصار حاجة بالضبط وما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الباب. فيما يتعلق بهذه المسألة يعني تفصيل مذهب من لا يصحون الصلاة خلف الفاسق وخلف المبتدع. نعم. السؤال التالي، هل تعاد صلاة خلف الفاسق المبتدع؟ عن سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وعن جعفر ابن محمد عن أبي أن الحسن والحسين كان يصليان خلف مروان قال فقيل ما كان يصليان إذا رجع إلى منازلهما؟ فقال لا والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة. طبعا قول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين تحمل على ماذا؟ على يعني الفرد الواحد لا يصلى مرتين، لكن هل هذا يعارض الحديث الذي ذكرناه انفا من انك الى هؤلاء الامراء الذين يصلون الصلاه تصلي معهم نافله وتصلي الصلاه في وقتها، فاذا صلوا هم تصلي معهم وتوافقهم وتكون لك يعني نافله، هل هناك تعارض بين الامرين؟ لا تعارض. فالذي فقول يعني فهذا الحديث هنا لا تصلي صلاه في يوم مرتين يعني ايه؟ صلاه فرض، ما ينفعش فرض بنيه الفرض مرتين، لكن تصلي الفرض اولا ثم اذا صليت مع هؤلاء الامراء تكون لك يعني نافله. على اي الاحوال خلاصه الكلام في هذه المساله فيما يتعلق بالإعادة، يعني أن من ذهب إلى جواز الإعادة للفرض فليس على سبيل أنها فرض وإنما على أنها نافلة. كما في الحديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. واضح؟ فهنا مهم جدا كلمة إيه؟ وأنت في المسجد. إذا أقيمت ولكن إن كنت خارج المسجد فهذا أمر آخر. وفي رواية المسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. أي عن الصلاة مع هؤلاء الأمراء. وقد جاءت الواجب بوضوح أكثر فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ذهب إلى جواز الإعادة إعادة الصلاة الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وهو قول داود جائز لمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد فأقيمة الصلاة أن يصليها ثانية في جماعة. قال أحمد لا يجوز له أن يخرج إلى أقيمة الصلاة عليه الصلاة حتى يصليها وإن كان قد صلى في جماعة. يعني ما دام دخلت المسجد وأقيمة جماعة لا تدخل المسجد تخرج لكن تصلي معهم جماعة. وروي عن أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وصلة بن زفر والشعبي والنخعي إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة. وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب حكى ذلك أبو بكر الأثرم عن أحمد وعن سائر من ذكرنا. وعن أنس قال قدمنا مع أبي موسى حين بعثه عمر على البصرة فصلى بنا الغداء في المردد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة علينا فصلينا مع المغيرة بن شعبة. وعن رفيع بن حراش عن صلة بن زفر قال انطلقت مع حذيفة في حاجة فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهر فصلينا معهم ثم خرجنا فأتينا على مسجد يصلون الظهر فصلينا معهم. وذكر مثل ذلك في العصر والمغرب. يعني ايه ذكر اعادته في جماعة. قال فذهبت اقوم في الثالثة فأجلسني. وعن اسماعيل ابن سالم عن عامر قال اذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدك او في جماعة فأقيمت تلك الصلاة وانت في المسجد فاني اكره ان تخرج كما يخرج اليهود والنصارى ولكن صلها معه فتكون صلاتك تلك التي قد صليت قبل ذلك فريضة وصلاتك هذه التطوع صلها معهم وان كان عطش. صلى معه وإن كان العصر. وعن سليمان بن حرب قال صليت ثم أتيت مسجد حماد بن زيد وذلك في صلاة العصر. وقد علم حماد بن زيد أني أصلي بهم ها هنا فأقيمت الصلاة فقال لي حماد صلي قلت قد صليت قال صلي فصليت قلت صلي فصليت قلت لسليمان من صلى في جماعة يعيد قال نعم. ثم ذكر بعض الحديث بسندها. واتفق احمد بن محمد واسحاق بن راهوين على ان معنى حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاه في يوم واحد مرتين قال انما ذلك ان يصلي الانسان الفريضه ثم يقوم فيصليها ثانيه ينوي بها الفريضه مره اخرى يعتقد ذلك. فاما اذا صلاها مع الامام على انها سنه تطوع فليست هذه اعاده للصلاة. وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر الذي صلى في أهله وحده أن يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة إذا كان قد صلى منفردا. والمصلي في جماعة قد حصل له الفرض والفضل فلم يكن لإعادته الصلاة وجه إلا أن يتطوع عليها. وسنة التطوع أن يصلي ركعتين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني في التطوع. ويروى عنه أنه نهى عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح فمنها هنا لم يكن لإعادة الصلاة لمن صلاها في جماعة وجه والله تعالى أعلم. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أولا أن الخلاف كله واقع في من دخل المسجد فوجد القوم ينتظرون الصلاة أو هم يؤدون الصلاة. راهم يؤدون الصلاة واضح أو
وقيمة الصلاة وهو داخل المسجد وكان قد صلى من قبله. فذهب الطائفة إلى جواز الإعادة بعد أن أداها قبل دخوله هذا المسجد، منهم أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وغيره. وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وتابعهم في ذلك ابن عبد البر على عدم الإعادة. ثانيا أن هذا في من دخل المسجد، أما من صلى القبلة في جماعة سواء كانت هذه الجماعة خلف عدد أو خلف فاسد ولم يدخل المسجد الأقصى هل عليه إعادة الفرض؟ النصوص الثابتة أنه تدل أنه لا يعيد، فكل هذه النصوص محصورة في من دخل المسجد ووجد القوم يصلون أو هم على أهبة الصلاة. ومعنى ذلك أنه ليس هناك نص صحيح من كتاب ولا سنة ولا إجماع بالإعادة إذا كانت الصلاة خلف مسلم عاصم. وسوف يعني نبين ذاتي أن العلماء قالوا ملعتي من قال بهذا. خلاصة الكلام أيضا، خلاصة هذه الخلاصة، الخلاصة أن الإعادة تكون في أحوال. أولا مثلا من يسيء في الصلاة، شخص يسيء في الصلاة فلا يتم ركن من ركانها أو تفقد الصلاة أحد شروطها أو لا يوجد السبب الذي يترتب عليه وجود الصلاة ذاتها، وهذا ثابت في واقعة المسيء صلاته. الشخص المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة وقال له صلي فإنك لم تصل هذه الصلاة كلا صلاة، لأن لم تصح للخلل الذي حصل في ركن الاطمئنان في الصلاة. واضح؟ فهذا يعيد صلاة ويؤمر بإعادة صلاته. كذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في إعادة الصلاة مع قومه بعد أن حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني صلى مع النبي عليه الصلاة أولا ثم عاد إلى قومه فصلى به. فهنا فيه جواز الإمامة المتنفل المفترض، فإنه يجوز أن المتنفل يؤم المفترض. وكان جواز إمامته إمامة المفترض للمتنفل لقوله عليه الصلاة والسلام في من فاتته الجماعة الأولى قال من يتصدق على هذا. واضح؟ أو كما قال. فهذا الحديث أيضا يفيد إمامة المفترض للمتنفل والمتنفل المفترض، لأنه لم يرد بالضبط من الذي تولى الإمامة منهما، المتصدق أم المتصدق عليه. كذلك الإعادة مع أئمة الجور والظلم، نعم هذه المواضع الإعادة صحيحة إذا كانوا يؤخرون صلاة الفريضة وعن وقتها. واضح؟ لكن يعني إحدى هاتين الصلاتين نافلة، والراجح أنها ثانية، والراجح أنها تصلي الصلاة لوقتها ثم صلها معه بينها لك نافلة. وعلى هذا الاعتبار فليست هي إعادة بالمعنى الشرعي أو المعنى الأصولي، يعني كلمة الإعادة يعني هذه الضغط ليست إعادة من هذه تنفل. واضح؟ لأن العادة تقتضي إيه؟ لو قلنا كل واحد يعيد الصلاة تقتضي بطلان الصلاة الأولى التي صلاها. كذلك الإعادة لمن دخل المسجد وقد صلى الفريضة منفردا، وفيه خلاف واقع كما بينا. وعلى ذلك فإن الإعادة بعد الصلاة خلف الفاسق لا دليل عليها. فهذه حالات الإعادة، يعني من يسيء الصلاة ويقل بركن أو شرط مثلا، واضح؟ فهذا يعيد الصلاة لأن هذه الصلاة باطلة لهذا الخلل في الركن أو الشرط مثلا. أو شخص صلى في مسجد يعني جماعة ثم يأتي قوم أخرين فيصلي بهم نافلة لهم، هذه ليست إعادة أيضا في الحديث كما بينا. كذلك الإعادة مع أئمة الجور والظلم إذا كانوا يأخرون الصلاة وقتها فيصلي صلاة وقتها ثم يتنافل معهم، هذه أيضا ليست في الحقيقة إعادة. أو إعادة لمن دخل المسجد وقد صلى الفريضة منفردا، لكن ليست من الإعادة المشروعة أن يعيد الصلاة إذا صلى خلف فاسد كما بينا. والإمام ابن تيمية وهو يعني يعتبر من أئمة الحنابلة الكبار رحمه الله تعالى كلام طيب في هذه المسألة، يقول الإمام ابن تيمية: أما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من شعر أهل البدع. وقد غطى طائفة من الفقهاء إذا قيل إن الصلاة صلاه خلف الفاسق لا تصح، تعيدت الجمعه خلفها، والا لم تعد. وليس كذلك، بل النزاع في الاعاده حيث ينهى الرجل عن الصلاه، فاما اذا امر بالصلاه خلفه امر بالصلاه خلفه فالصحيح هنا انه لا اعاده عليه، لما تقدم من ان العبد لم يؤمر بالصلاه مرتين. يعني اذا صليت يعني حتى على مدى الحنابله، اذا صليت الجمعه او العيد خلف الفاسد فلا تعيد، ان ما دمت تؤمر بالصلاه خلفهما فلا تحتاج الى العبد. ثم قال: والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فان الصحابه كانوا يصلون الجمعه والجماعات خلف الائمه الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبه، وكان اشبه الخط حتى انه صلى به مره الصبح اربعا. ثم قال: ازيدكم؟ فقال ابن مسعود: لازلنا معك منذ اليوم في زياده. ولهذا رفعوه الى عثمان، شكوا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري ان عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسال سائل عثمان فقال: انك امام عامه، وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنه. فقال: يا ابن اخي، ان الصلاه من احسن ما يعمل الناس، فان احسنوا فاحسن معهم، وان اساءوا فاجتنب اساءتهم. ومثل هذا كثير. وفي الحقيقه هذا عباره من ينبغي ان نفهم عباره امير البرره قتيل الفجره عثمان رضي الله تعالى عنه، مما يحفظ لاننا في حال الى حاجه ماسه في هذا الزمان. يعني اي رجل دعاك الى خير فاجبه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اجيبوا داعي الله ما دام يدعو الى الله والى الخير. فالانسان يعني يتحرر من المشاعر الحزبيه الجاهليه التي تتواجد بين الجماعات المختلفه بسبب سوء فهم هذه الروح التي يعني علمنا اياها امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك تكلم الإمام ابن أبي العز الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الصحابية في عدم إعادة الصلاة، يقول: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، إلى آخر الكلام. هو نفس الكلام الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنكم تعلمون أن الإمام ابن أبي العز الحنفي الذي ألف شرح الصحابية الكتاب تقريبا كله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل ان اعتقد ان الشيخ الألباني حفظ الله في نسخته يشير الى مواضع كل ما يعني عباره في شرح التحاويه من اين اخذ المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد اخفى المؤلف اسمه وصار مجهولا لفتره كبيره من الزمان للاضطهاد الذي كان يتعرض له من يظهر سلفيته او انتباهه الى مدرسه الشيخ الاسلام ابن تيميه تماما كما فعل من ايضا الالوسي محمود شكري الالوسي العلامه الجليل في ايه؟ في غايه الاماني في الرد على النبهات، ايضا بقي فتره طويله اسمه يعني غير مظهر واضح، كان في تعريف الاسم خشيه ايضا الاضطهاد في اثناء الخلافه العثمانية للأسف الشديد، لأنه كانت تصحب كتب ابن تيمية ومن يذهب إلى مذاهب شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أما المسألة التي تلي ذلك فهي تتعلق بمسألة أخرى مهمة جدا، وهي ترك الصلاة خلف المبتدأ. ترك الصلاة خلف المبتدأ، هل لأن الصلاة خلف المبتدأ لا تصح أم إنكارا على هذا المبتدأ؟ واضح؟ سبق الإشارة إليها ضمن أين؟ فيقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ما نعلم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد ولا فاسق أبصق من هؤلاء، فقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بر أبر من الصلاة، وجمعها في المساجد. فمن دعا إليها فهو يدعو إلى البر. يقول فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليه. ولا إثم بعد الكفر آتا من تحصيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك. وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعا إلى إثم لم نجبه ولم نعينه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. يعني حنيفة ابن تيمية يعني من أكثر الناس استحقاقا للقب يعني رجل كل العصور، رجل كل العصور. تستشعر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يخاطب يصدح في كثير من العصور أو في كل العصور تقريبا التي أتت عنها. حتى نحن الآن في كثير جدا من القضايا إذا قرأنا شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وطبقناه نجد كأنه عاد يعيش معنا في عصرنا، وكأنه يخاطبنا ويعني يجيب أسئلتنا ويحل مشاكلنا رغم بعدنا بيننا وبينه من حيث الزمان. يقول شيخ الإسلام: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، خلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور وتفصيل. ليس هذا موضع بسيط، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. انظروا إلى ذلك، يرسل القاعدة أساسا، ما دمت قادرا على أن تصلي خلف غيره أو أن تغيره فلا يجوز أن تأتم أصلا به بذلك. واضح؟ يقول تقديم الواحد من هؤلاء هو الفاسق أو المبتدع في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. فإن من كان مظهرا بالفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك. وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. هذا الكلام من الشيخ الإسلام يدل على أنه يفسر نهي من نهى عن الصلاة خلف يعني المبتدع أنه من باب إيه؟ من باب النهي عن المنكر. واضح؟ وليس لبطلان صلاته في نفسه، إنه وسيلة رادعة وصورة من صور الهجم الشرعي لإيه؟ لمثل هذا يعني هذا الإنسان. فيفهم منه أن الصلاة حد ذاتها ليست باطلة، ولكن يهجر وتترك الصلاة خلفه زجرا له وتضييقا عليه ونهيا عن المنكر. فالصلاة الصحيحة في نفسها. واضح؟ وما دام الصلاة صحيحة فمن القاعدة من صحة صلاة نفسي صحت لغيره. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك. وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية. وفي الحقيقة هو في يعني شيء من التحفظ في تعليم الشيخ الإسلام هنا، لأنه هو أنه يقول إيه؟ فرق جمهور الأئمة. في الحقيقة لعله يقصد جمهور أئمة الحنابلة، جمهور أئمة الحنابلة، أن هذا الكلام هو إيه؟ معروف عنه كما سبق أن بينا. يقول الشيخ الإسلام: ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، يعني بهجره وعدم الصلاة خلفه. يقول: فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه بالظاهر، يعني يصلح خطأه. يقول: فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرة عامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل صرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر. فالمنافق رغم أنه أشد من الكافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس، لكن هذا المنافق قبل منه الظاهر وأقر على ما يظهر فيه في الدنيا، بخلاف الكافر. فإنه لأن الفرق بين المعاملة الكافر والمنافق إيه؟ أن المنافق قبل منه ظاهره ووكلنا صرائره إلى الله سبحانه وتعالى، أما الكافر فالكافر يظهر الكفر. واضح؟ فهو يقول هنا ان كذلك ينبغي ان تكون المعامله لمن يظهر البدعه او من يسكت عن اظهارها ويخفيها ويستسر بها. يقول فان كان داعيه منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا لاجل فساد الصلاه او اتهامه في شهادته وروايته. فاذا امكن الانسان الا يقدم مظهره المنكر في الامامه وجب ذلك. قال شيخ الاسلام والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحه، فاذا صلى الماموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن انما كره من كره الصلاه خلفه لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك ان من اظهر بدعه او فجورا لا يرتب اماما للمسلمين، فانه يستحق التعذير حتى يتوب، فاذا امكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وان كان بعض الناس اذا ترك الصلاه خلفه وصلي خلف غيره اكثر ذلك حتى يتوب او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا اذا ترك الصلاه خلفه كان فيه مصلحه ولم يفت الماموم الجمعه والجماعه. فهنا لا يترك الصلاه خلفه الا مبتدع مخالف للصحابه رضي الله تعالى عنهم. يعني يفرق الكلام شيخ الثاني ان اذا كان لا يستطيع ان يقيم الجمعه والجماعه الا خلف الفاسق او خلف المبتدع وترك صلاه الجماعه فهذا هو نفسه ايه؟ هذا هو المبتدع، لماذا؟ انه شذ عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كما بينا. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى في حاشيته على روض المرجع والمبتدع صلاته في نفسه صحيحه، فاذا صلى الماموم خلفه لم تبطل صلاته، ولكن كره من كره الصلاه خلفه لان الامر والنهي واجب. ومن ذلك ان من اظهر بدعه وفجورا او فجورا لا يرتب اماما للمسلمين فانه يستحق التعذير حتى يتوب. ثم قال والتحقيق ان الصلاه خلف اهل الاهواء والفجور لا ينهى عنها لبطلان صلاته في نفسها، لكن لانهم اذا اظهروا المنكر استحقوا ان يهجروا والا يقدموا في الصلاه على المسلمين. فاذا هذا من باب المصالح الشرعيه لله عن المنكر وليس لبطلان صلاته في نفسه، فهذا ايضا من المواضع المهمه جدا. ثم نتناول بعد ذلك مسألة أيضا من المسائل المهمة وهي الصلاة خلف مستور الحال. وكما نوهت مرارا هذه الفروع لها تعلق ايضا بقضايا العقيده، هذه سوره في باب العقيده في اواخر دائما من سوره العقيده يتكلمون عن الصلاه خلف المستمع وخلف مستور الحال كما هو معلوم. فمستور الحال هو الشخص الذي لا يعلم عنه ما يفسقه او يجرحه. وحفظ الصلاه اساسا يعني خلف مستور الحال صلاه صحيحه باتفاق الائمه ما دام ثبت له عقل الاسلام، بجانب انه يؤدي شعيره ظاهره من شعائر الاسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم. واضح؟ فالسؤال عن عقيده الامام والتحري عنها قبل الصلاه خلفه او الامتناع عن الصلاه خلفه حتى نتحقق من عقيدته وهل هي موافقه للحق ام لا، فعمليه التحري هذه والامتحان هذه يعني قال فيها اهل العلم انها من البدع، هذا مسلك اهل البدع. وطبعا شعار يعني شعارات اهل البدع في زماننا كما لاحظنا ذلك في الخوارج الجدد ابتداء من هذه التوقف التباين والمعتزله الجدد، هؤلاء الضالين الذين فتحوا باب شر كبير جدا، باب شر كبيرا يعني في هذا الباب كما هو معروف. يعني كثير من الفساد في هذا الامر حتى وصل الامر الى ان بعضهم كان يشترط ايضا يعني كان مش بس يعني يشترط الكلام في يشترطون شروط الامام نفسه، لا ده كمان المأموم، ويمنع لو واحد مش على عقيدته او يعني من على مذهبه انه يصلي خلفه هو المأموم. واضح؟ وحصل حقيقه يعني كثير جدا من البلاء يعني في بداية هذه الصحوة من السبعينات كثير جدا من البلاء وصل إلى استحلال الدماء والأموال والأعراض، وما زال أعداء الإسلام العلمانيين حتى الآن يشجعون على الدعوة للجميع عموما بأخطاء هذه الجماعات المنحرفة الضالة. ولم يعني يتوقف أمر عند حد، مش بس حتى يتكلموا على عوام الناس مثلا أو حتى المستدعين أو الفاتحين منهم، صار الأمر يتسع وامتد حتى صار أيضا يعني أئمة الصلاة من أهل السنة والمستقيمين على يعني الهدي الظاهر والباطن النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: والصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطلة. طبعا قطعا. لماذا؟ لأن القاعدة هنا لا تسلم قاعدة إيه، من صح صلاته لنفسه صح لغيره. هل الكافر صلاته صحيحة؟ هو مطالب بالصلاة ما ليس مطالب بالصلاة. الراجح أن الكافر مطالب بالصلاة الشريعة، لكنها لا تصح حتى يسلم أولا، لا تصح الصلاة منه أي مدى حتى يسلم، لكن هو مطالب. فمطالب بالصلاة ومطالب قبل الصلاة بتصحيح هذه العبادات عن طريق الإسلام أن يدخل يعني ينطق بالشهادتين. فإذا كان يصلي خلف واحد وهو يعلم أنه كافر فطبعا صلاته مقصر. يقول: والصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطلة، وكذلك خلف من يدري أنه متعمد للصلاة بلا طهارة أو متعمد للعبث في صلاته، وهذا لا خلاف فيه من أحد مع النص الثابت أن يقول: يا أم القوم أقرأهم وليؤمكم أحدكم، من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. أي نعم. فكلمة وليؤمكم أحدكم نص عام يشمل كل مسلم سواء علم حاله أو جهل أمره، كان على معصية أو غير ذلك. فقوله عليه السلام: وليؤمكم أحدكم أحدكم، يقول ابن حزم: والكافر ليس أحدنا. الكافر هل هو منا؟ ليس منا. والكافر ليس أحدنا، وليس الكفار من المصلين ولا مضافا إلى المصلين، وليس العابد مصليا ولا في صلاة، فالمؤتمن واحد منهما لم يصلي كما أمر. يقول: مسألة، فإن صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو أنه عابد أو أنه لم يبلغ فصلاته تامة، لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم أبعث لأشق عن قلوب الناس وإنما كلفنا ظاهر أمرهم. هذا الحديث رواه أبو داود. يقول: فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره، فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر. نعم. وقال صاحب الشرح العقيدة الصحوية: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا صدقا باتفاق الأئمة، وليس بشرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. واضح. ولذلك كان يعني هؤلاء المبتدع الضلون يقولون يعني كل الناس تصلي، كل الناس تصلي، لكن كثير او اغلب هؤلاء الناس يقعون في عقائد شركيه في باب الحاكميه او في غير ذلك من الامور التي تقدح في ايمانهم. فكانوا يقولون يعني اذا صار مثل الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، المظهر واحد لكن المخبر غير معلوم، فلم يقنعوا بالظاهر، فقالوا فمن ثم اسسوا بدعه ايه؟ التبين. قال: لابد ان نتبين، نمتحن الواحد اولا، وطلعت بدعه ايه؟ التوقف والتبين، توقف في اسلامه تماما كما قال المعتزله، يكون في منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزله. ثم بعد ذلك يتبينون منه، يمتحنوه، فاذا تبين منه الامام حينئذ ايه؟ يعنونك كمؤمن. ويستثنون بعض الشروط في مدى الدم، والا يعني اخرجوه من المله. فجعلوا ايه؟ يعني انت حينما تريد ان تفرق بين امرين، يعني اذا طالب امتحان اتاته ان تفرق بين مثلا الجهاز الفلاني والجهاز الفلاني، فعن ماذا يبحث؟ بيقول بيعمل حاجه اسمها ايه الاولى، وجه المقارنه. طيب وجه المقارنه بيتقارن بينهما في الاشياء التي يتفقان فيها ام الاشياء التي يختلفان فيها؟ إذا لا يتصور أن تبنى المقارنة على أوجه الاتفاق، لكن واضح. فأنت عايز تفرق بين المسلم والكافر، ما تقولش ده بيصلي وده بيصلي، لكن تقول مثلا هذا يشهد شهادتين وهذا يشهد شهادتين. فهو شكر مصطفى كان يعني بيفرق بينهما بإيه؟ بيقول لي لا يصلي وهذا يصلي، الكافر يصلي والمسلم يصلي. هل هذا صحيح؟ لا، الكافر لا يصلي والكافر ليس منا. واضح. فاذا اردت ان تقارن تتتبع اوجه الافتراق وليس ايه اوجه الاتفاق. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ردا على سؤال عن الصلاه خلف المرازقه وعن بدعتهم، قال رحمه الله: يجوز للرجل ان يصلي الصلوات الخمس والجمعه وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعه ولا صدقا باتفاق الائمه الاربعه وغيرهم من ائمه المسلمين. وليس من شروط الائتمام ان يعلم الماموم اعتقاد امامه ولا ان يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ثم قال: وقول القائل لا اسلم مالي الا لمن اعرف، لا اسلم مالي الا لمن اعرف، ومراده لا اصلي خلف من لا اعرفه كما لا اسلم مالي الا لمن اعرفه. يقول شيخ الاسلام: قول القائل هذه العباره كلام جاهل، كلام جاهل لم يقله احد من ائمه المسلمين. فان المال، المال اذا اوزعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه. ولذلك لك حق انك قبل ان تعطي تأثم الرجل على المال ان تتحرى هل هو امين ام غير امين، لماذا يحتمل كان مازال مقصود بالنسبه لك ولا تعرف عدالته وامانته، فيحتمل ان يكون كذا اذا لم يكن غير امين في الحقيقه. اما الامام امام الصلاه فلو اخطا او نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم، كما في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائمتكم يصلون لكم ولهم، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليهم فجعل خطا الامام على نفسه دونهم. وقد صلى عمر وغيره من الصحابه رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا بالجنابه فاعاد ولم يامر المامومين بالاعاده، وهذا منهج جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد في المشهور. وقال الامام ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى في المغني: وان لم يعلم حاله، الامام مجهول لا تعرف حاله، ولم يظهر منه ما يمنع الاهتمام به، فصلاه المأمون صحيحه، نص عليه احمد، لان الاصل في المسلمين السلامه. وقال في حاشيه الروض المرجع: وتصح الصلاه خلف امام لم يعرفه، لان الاصل في المسلمين السلامه. قال شيخ الاسلام: ويجوز للرجل ان يصلي الصلوات الخمس والجمعه وغير ذلك خلف من لم يعلمه، من لم يعلم منه بدعه ولا صدق اتفاق الائمه الاربعه وغيره. وليس من شرط الائتمام ان يعلم الماموم اعتقاد امامه ولا ان يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، بل يصلي خلف مستور الحال. بقي الكلام في حكم الصلاة خلف من يأتي كفرا بجهله، وهذا يعني مما سنناقشه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في بعض. ثم نذكر فتاوى الأئمة والعلماء في هذه المسألة، وقد تستغربون بسبب الإطالة في هذه المسألة، لكن هذا يعني من باب تعلم العلم، فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. كثير من القضايا تتصور أنها يعني ما كانش داعي للإطالة فيها، ولكن الواقع الذي نعيشه يعني حتى بعض إخواننا ممن يسافر في أقطار البلاد يشعر بثمرة التوسع في مثل هذه القضايا حتى يكون يعني مسلحا بالأدلة والعلم الذي يدفع عنه يعني هذه الشبهات. فنتم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم ونكمل شرح هذا الجزء من منهج السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.